بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله أن يجعل هذه الليالي مباركة علينا، كلامنا عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والبركة من الله عز وجل باستمرار نازلة، الرحمة الإلهية، العطاء الإلهي، الكون كله يتمون باستمرار، وجودا واستمرارا من عطاء الله عز وجل. وللمؤمنين نوعان من العطاء: الرحمة، الرحمة الرحيمية، والرحمة الرحمانية. بسم الله الرحمن الرحيم ورد في تفسيرها: الرحمن العطاء العام لكل الكون وللبر والفاجر والمؤمن والكافر، الرحيم عطاءاته فقط للمؤمنين. إذن العطاء الإلهي طوال أيام السنة ولياليها مستمر، وللمؤمنين مضاعف عطاءات خاصة. الذي يحدث أننا لا نشعر بالعطاء لأننا لم يكشف عنا الغطاء، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إذا ما شعرنا بأنواع العطاءات الغيبية لله عز وجل في أنفسنا، قسم منها من العطاءات محسوس لكل أحد، العطاءات بالرحمن والعطاءات الرحمية قسم منها محسوس، قسم لا نشعر به لأننا لم يكشف عنا الغطاء، قسم لا نشعر به لخلل في أجهزتنا، المرسلات الإذاعية، البث الإذاعي يكون موجودا، بعض الأجهزة الراديو تلتقط وبعضها ما تلتقط. إذا المشكلة في أجهزتنا نحن وليس في العطاء الإلهي. العطاء الإلهي لكل المخلوقات ولعباده المؤمنين بشكل خاص مستمر. نسأل الله أن يرينا رحمته وعطاءه، وأن يصحح أجهزتنا، قلبنا، عقلنا، فكرنا، حواسنا، لكي نشعر بعطائه، وهو عز وجل أرحم بي من أمي وأبي. الأم والأب كم يعطفون على طفلهم، على ولدهم مهما أسائلهم، قلب الأم والأب نموذج للرحمة والتحمل. أرحم منه عز وجل، أعطف على أحدنا من أمه وأبيه، أحن من أمه وأبيه. بعض المرات نحن نطلب مطالب وليس من المصلحة أن يستجيبها، أو يريد أن يدخرها لنا، أو فيها ضرر علينا. كيف يبكي الطفل لأمه وأبيه يطلب حاجة وضرره فيها، يتألمون ولكن لا يعطونه؟ إذا لم يجد الطفل استجابة لطلباته، ليس معناه أن أباه وأمه ليس عطوفين عليه. وكذلك يجب أن نعرف أن طلباتنا، طلبات الفردية، دعاء الفردي الاجتماعي، هو عنده قوانين عز وجل، ويقول هذه الدار دار امتحان ولازم تتحملون. الطبيب قد يجري عملية لولده ويتألم له، لكن ضروري أن تجرى. الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وأعلم بنا من الطبيب. إن شاء الله نعيش بركات هذه الليالي في صومنا وفيما نتوفق له من ركعات صلاة وصفحات قرآن وتفكير واستماع وذكر وتسبيح، نستفيد منه ونتفكر أكثر بارتباطنا بالله عز وجل، نقوي ارتباطنا به وبنبيه وأهل بيته صلى الله عليه وآله. كلامنا عن الأنبياء وتاريخ الأرض إنما هو تاريخ الأنبياء وفي مقابلهم الطغاة. تاريخ الأرض هو تاريخ الهدى البشري الذي يمثله الأنبياء والمؤمنون، في مقابله الهدى الإلهي الذي يمثله الأنبياء والمؤمنون، مقابله الضلال البشري الذي مثله الطغاة وأتباعهم. أنبياء الله هؤلاء النخبة من أبينا آدم، هو الإنسان الأول، الأب الأول، النبي الأول، إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأوصياؤهم عليهم السلام، من وصي آدم أول الأوصياء هبة الله المسمى بشيث، إلى خاتمهم وأفضلهم الذي نحن في عصره مولانا الإمام المهدي أرواحنا فداه. هؤلاء الواحد منهم شخصيته تختلف، هم في الناس ولكن ليسوا كالناس، فيهم جانب بشري ولكن فيهم جانب أعلى يتلقون به العطاء الخاص من الله، الوحي، الإلهام، التوجيه. إذن جانبا، وهذا ليس أمرا غريبا، كيف أحدنا يشعر أن فيه جانبين، نفسه ملهمة الفجور والتقوى، تجده في حالات يغلب عليه الشر والغضب والحرص على الدنيا وما شابه، في حالة أخرى يحلق، فإن هو جانبا. يعجبون إذا قيل لهم أنه هناك جبل نصفه ثلج نصفه نار، الإنسان هو نصفه ثلج نصفه نار، حالات مختلفة، فجور وتقوى وعقل يجب أن يسيطر عليهما. الأنبياء شخصية أحدهم شخصية منفتحة على السماء، مفتوحة لها نافذة الغيب لتتلقى عن الله، وبجانبهم البشري يبلغون رسالات الله. الأنبياء يعني المخبرون ينبئون عن الله، والرسل يعني مرسلون مكلفون برسالة، يعني أيضا نبي وأيضا رسول، ولذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هو ينبئ لكن ما مكلف بشيء معين، كل بأن ينبئ يخبر، من يستفيد منه، من يطيع، من يؤمن، من يكفر، هو في كل حياته يسير بهذا السلوك وينبئ ويؤدي رسالة ربه. الرسول لا، مكلف برسالة خاصة لفرعون، مكلف برسالة خاصة لنمرود، لبني إسرائيل، لشعبه، لعصره، مكلف برسالة خاصة للعالمين كنبينا صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. هؤلاء الرسل عددهم ليس كثيرا، في رواية 360، أما الأنبياء فمئة وأربعة وعشرون ألف نبي. لماذا؟ هو خطته عز وجل، عنده خطة من آدم إلى ظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه، خطته متكاملة، نحن ما عرفنا من هذه الخطة إلا المعالم العامة. هؤلاء الأنبياء أيضا مراحل، مرحلة الفطرة من آدم إلى نوح، ثم مرحلة الشرائع أولي العزم، خمس مراحل في المدرسة على الأرض جعلها الله عز وجل، خمس صفوف خمس مراحل. هذه أيضا من خطته سبحانه وتعالى. الأنبياء ضرورة وجودهم، يعني الأدلة على ضرورة وجود الأنبياء وبعثة الأنبياء أدلة متعددة. وعادة بحث النبوة في علم الكلام وعند علماء العقائد والفلاسفة، بحث النبوة ينقسم إلى قسمين: النبوة العامة والنبوة الخاصة. النبوة العامة أصل ضرورة الأنبياء صلوات الله على نبينا وعليهم. النبوة الخاصة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. من أجل أن نفهم ضرورة الأنبياء لابد أن نفهم الإنسان، وأول دليل على ضرورة إرسال الأنبياء هو تركيب الإنسان. الإنسان موجود له غرائز مختلفة، وحياته أنواع من الحياة، ليس نوع واحد من الحياة. الإنسان عنده حياة نباتية، هذا الإنسان النائم حي لكن حياة نباتية، حياة حيوانية مادية، يجوع ينام يأكل يشرب، حاجات مادية، وحياة أرقى، حياة العقلية حياة الروحية، من مراتب من الحياة. ما تلاحظ أن الإنسان إذا مرض أو ضعف تخف درجة الحياة فيه؟ حالات، كل إنسان له حالات يمر فيها، حالات ازدهار عقلي وروحي، حالات ضعف، حالات مرض، حالات يشعر ما يشعر إلا بالأمور الأساسية، ما لقل بالأشياء الأخرى، لا يتحمل. إذن درجات، فالإنسان مركب له درجات من الحياة، أنواع من الحياة للإنسان. والإنسان مخلوق مركب من طبع وعقل وجسم ذي حاجات محدودة وروح ذات حاجات غير محدودة. روح الإنسان عقله ينزع إلى أن يعرف أسرار الكون، روحه تريد الخلود، إذن هذه حاجاتها غير محدودة. ولهذا التركيب العجيب نرى فيه حالات تسام وتسافل. أرقى من الملائكة أو أسفل من الحيوانات. عن عبد الله بن سنا يقول: سألت الإمام الصادق سلام الله عليه، قلت له: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. هذا في عدد الشرائع المجلد الأول الصفحة الخامسة. إذن هذا المخلوق الذي صنع الله عز وجل قالبه من قبض التراب، عندما نفخ فيه نفخة من روحه، يعني روح منسوبة إليه مثل عباده، روح خاصة، ليس من روحه كما قد يتصور البعض أن الله له روح وهذا جزء من روحه، ليس كمثله شيء عز وجل، لا تقيس به شيء. روح منسوبة، روح هو سواها صنعها خاصة مثل عبده رسوله. نفخت فيه من روحي بمجرد هل قالب نصف متر مكعب من التراب، نفخ فيه تلك النفخة من سره، صار مخلوقا بديعا استثنائيا من كل الموجودات. في كل كون الله ما يوجد موجود مثل الإنسان، ولذا الأرض هي محور الوجود، محور الكون، أشرف المخلوقات من هذه الأرض. والفراعنة وحصب جهنم من هذه الأرض. وقيمة هذه الأرض بأنه يمكن أن الإنسان يعني دار يمكن أن يرقى منها، مثل جامعة فتحت هذه الأرض من آدم، فتحها الله عز وجل مدرسة جامعة، وعلم وهو يعلم أن من هذه الجامعة راح الكل يدخلون، ملايين مليارات إلى آخر واحد من أبناء آدم أو بناته إلى آخر مخلوق، كلهم سيدخلون في هذه الجامعة. منهم من يرسب ويكون شريرا طاغيا، لكن منهم من يفوق الملائكة. إذن لازم تنفتح، فتح مدرسة الحياة ليس فيها ظلم لأحد، عدم فتحها فيها ظلم. الآن إذا تعرف أنه جامعة تنفتح بهذا البلد راح يطلع منها نوادغ مثل أينشتاين وغيره، راح يطلع بها جماعة شريرين يفسدون، وهي حال افتحها، افتح المجال للجميع، كل نمد هؤلاء وهؤلاء، افتحها للجميع. والذي يرسب بتقصيره هو اللي ينجح، هذه عطاء من الله عز وجل. لما تعرف الدولة أو أنت أنه هذه الجامعة سينبغ منها نوابغ، من أجل هالنوابغ إذن افتح المدرسة. ولذا يقولون إنه خلقت الأرض من أجل من؟ من أجل أول النوابغ اللي ينجحون. وليس غريبا شجرة كبيرة جدا من أجل ماذا؟ كل هذا المشروع وعروقها وعملها وأوراقها من أجل صندوق ثمرة، ثمرة الأجيال البشرية، زهرتهم، قمتهم، ذروتهم التي فتحت المدرسة من أجلهم، محمد وآل محمد. إذن الإنسان الذي فيه هذا التركيب، فيه هذه الإمكانات، كيف يعمل؟ كيف ينمي وجوده؟ يتكامل، لابد أن يتكامل. أنت لما ترى شكلة فيها قابلية للتكامل لابد أن تكون لها تربة وجو. الشيء المخلوق اللي فيه طاقة لازم تخرج من القوة إلى الفعل. كيف يتكامل الإنسان؟ يعني يصل إلى ذروة كماله، يكون مفتوح له المجال، اللي يريد يصل، اللي ما يريد يصل هذا ذلك إليه، لكن لابد له من قانون. المصنع عندما ينتج أجهزة يكتب معها كتالوج كيفية الاستعمال إما في داخلها. الإنسان أعظم الأجهزة في هذه المخلوقات، كيف يستعمل، كيف يسير، كيف يتكامل، هذا يعرفه فقط خالقه. خالقه يعرفه. كيف يبلغ الإنسان؟ عن طريق الأنبياء. النبوة ضرورة لهذا الجهاز المركب لتعطيه دستور الحياة، طريق الحياة، شريعة الأنبياء، العقيدة والشريعة. الدين الذي جاء به الأنبياء هو بالتعبير للمتعارف الكتالوج الذي يمكن للإنسان به أن يبلغ تكامله في سلوكه الفردي وفي سلوكه الاجتماعي. إذن ما دمنا مخلوقين لحياة أوسع من الأرض، حتى لو كنا مخلوقين للأرض نحن نحتاج إلى قوانين. كيف؟ وأن أحدنا مخلوق لحياة أوسع. ما يعرف الإنسان أنه إذا أكل من هذا الشيء ماذا يؤثر على بدنه، ماذا يؤثر على عقله، على روحه، ماذا يؤثر عليه بعد الموت، ما يعرف. إذن لازم الأنبياء يخبروه حركاته وسكناته، ما هو تأثيرها، مسألة خطيرة. ويتصور الآن النمط يعتبر أرقى الأنماط الحياة الذي يعيشه الغربيون، أرقى الحياة المادية، يعيشون ما يعرفون لا طاهر ولا نجس ولا حلال ولا حرام، يرون ظاهر الحياة الدنيا وما تعرف كيف، ماذا يؤثر هذه الغذاء، غذاء النجس، الغذاء الحرام، ماذا يؤثر. هم يعرفون يعترفون بأنه هناك تأثيرات على الروح. طيب تأثيرات على الروح سلوك الإنسان يؤثر في صناعة الجينات التي سوف يبعث فيها. يعني الآن سلوك الإنسان كله يجتمع في داخله. عندنا الأحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام الحديث أن هناك ذرة مستديرة في الإنسان لا تفنى وهي اللي تنزرع في يوم القيامة وينمو الجسد على حسبها وترجع إليه الروح. هذه الذرة نحن نصنعها بسلوكنا. الأول الحويمن والبويضة من الأم والأب، لكن الحويمن أو بويضة الآتية لوجودنا، الذرة الآتية لوجودنا لتنشتل في الآخرة بسلوكنا نحن نصنعها، وكل عمل له تأثير فيها. وتلقائيا يؤثر سلوكنا، صلاتنا، صومنا، كلامنا، عبادتنا، الكذب، الصدق، الحلال، الحرام، هذا الأكل، غيره، كله، والطهارة والنجاسة، كل الأحكام التي جاء بها الأنبياء هي تصنع ذرتنا للمرحلة الآتية. ولذلك الإنسان لما يبعث بدنه ليس بحسب وضعه في الدنيا. هنا في الدنيا بدنه، جسمه، جماله، قبحه، طاقاته، فيها إرث من الوالدين، فيها من الظروف، فيها عوامل تدخل فيها. لكن هناك لا، أبدا على حسب عمله. رب إنسان أبيض أزرق العينين جميل ويحشر يوم القيامة وجوهه مسودة يبعث، وإنسان أفريقي أسود الشكل يبعث ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إذن بسلوكنا نصنع نواة شخصيتنا الآتية. وتأثيرات الأعمال سلوك متعددة ومختلفة نحن ما نعرفها. من الذي يعرفنا إياها؟ يعرفنا إياها الذي صنعنا عز وجل. بواسطة من؟ بواسطة أنبياء الله صلوات الله على نبينا وعليهم. كان يقول الناس يعترضون، أو خاصة الذين يعيشون في أوساط مسيحية ويأكلون لحم الخنزير، لماذا يحرم المسلمين لحم الخنزير؟ ويتكلم يفتري بعضهم على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ما عرف الخنزير، ماذا صادفه قصة مع الخنزير فحرم لحمه، وهم يحبون الخنزير ويأكلون لحم الخنزير. اكتشف أخيرا أنه فيه أنواع من الديدان، وقالوا هذا يعقم، يكفي أن يعقم. أخيرا اكتشف أن هناك بعض الحيوانات تنتقل صفات منها لمن يأكل لحمها، صفات تنتقل رأسا. عندنا في المثل العامي إذا واحد شوية عنيد يقول راضى حليب بقر، ربما يكون له تأثير ما، وما أحله الله معناه تأثيره ليس ضارا. لما حرم لحم الخنزير معناه انتقال الصفات بلحم الخنزير قوي جدا. والآن ورد عندنا في الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام وثبت بالتجربة أن الذي يأكل لحم الخنزير يفقد الغيرة، تسلب منه الغيرة. أخبرني السيد علي الحكيم حفظه الله من العلماء الخطباء في لبنان، قال كان فلان محمد البيك واحد من زعماء جبل عامل، كان عنده أصدقاء صيادين يجتمعون عنده في بيته يذهبون إلى الصيد معه، ومعهم كلابهم، تأتي كلابهم وكلاب صيد، وعند هذا صاحب البيت عنده كلب وكلب كرمكم الله، ودائما عنده مشكلات مع كلاب صيادين الآخرين غيرة على كلبته ذلك الكلب. كل واحد قال أنا أعالج لكم، الكلب لا يأكل لحم الخنزير، وهذا من العجائب، لا يأكل لحم الخنزير، هو موه له، طبخه له بشكل من الأشكال وطعمه لحم خنزير. يقول بعدين الأسبوع الثاني جاءوا وانحلت المشكلة، الكلاب يأخذون كلبته بروحون، وكلبه صار بلا غيرة ولا كأنه. بأسبوع واحد. إذن هناك صفات من الغذاء، هذا الغذاء اللي تأكلوه. لذلك تجدون أن المؤمن على حسب مستوى إيمانه يهتم بما يأكل. ترون أن أمير المؤمنين شهيد هذا الشهر صلوات الله وسلامه عليه كان يحتفظ على طعامه، على خبزه الطحين، يحفظه في جراب ويربط الجراب ويختم بختمه، خلي عليه شمع ويختمه بختمه. يقول أحب أن أعي ما أن أعرف ما تعي بطني، أعرف حل ما أكله. هذه مسألة كبيرة، أنه أنا سأكل، كل واحد يناولني شيء، أكل أكل أكل، أعرف ماذا أكل، لأنه هذا له تأثير إلى آخره. إذن نحن في مختلف أمور سلوكنا نحتاج إلى هداية الأنبياء، فوجود الأنبياء ضرورة لهذا الجهاز كيف يعيش. مسألة الطاهر والنجس، أنا أقدر أنهم لو شفتوا عن قرب كيف يعيش الغربي المادي أو البعيد عن الدين، لا يعرف طاهر ولا نجس، لا حلالا ولا حرام، لا يغسل وجهه، لا يصلي لربه، تأسى له، تأسف له. هذا مو متحضر، هذا مسكين، هذا مثل الذين يعيشون بالأدغال بل أشد. الإنسان المؤمن رأسا يفكر أكل، ماذا أكل، حلال حرام، طاهر نجس، وقتي صلاتي غسلي وضوئي طهارتي. هذه الحضارة، هذا نمط الحياة، هذا الحضارة جاءنا بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الدليل الأول على ضرورة الأنبياء والنبوات. الدليل الثاني ضرورة السفير الإلهي لهداية الإنسان. الإنسان بطبيعته يحب أن يعرف ربه دائما، ما خلقني أنا، من الذي سواني هكذا، من الذي أعطاني حواس، خمس كاميرات عندي، بعدين ألتقط أشياء باللمس بالسمع بالعين، كلها تذهب إلى معمل العقل أتفاعل، هذا الجهاز من الذي خلقني، من الذي أنتجني. الإنسان بفطرته يبحث عن صانعه وخالقه، يريد أن يعرف من هو الذي أوجده بعد أن لم يكن، وأعطاه هذه الجوارح والقوى وجعله مدينا له في وجوده، أن يعرف هذا المنعم الحقيقي لكي يؤدي له شكره العميق الذي يحكم به عقله. ومن جهة أخرى يدرك الإنسان أن الله تعالى أعظم وأعلى وأجل من أن يكون طرفا لخطاب المخلوقين، أنه يمكن أن الله عز وجل يخاطب كل مخلوق، أنا أريد أن أفهم منه أسأله يسألني، أو يقول لي أعمل كذا، أو أنه الإنسان مع كل البشر هذا يجادله هذا، لا يمكن، هو أعلى وأجل من أنه يجعل نفسه طرفا بخطاب مع إنسان مملوء بالجهل من قرنه إلى قدمه. يعرف أنه لا يناسب خالق الحس والمحسوس والوهم والموهوم والعقل والمعقول، صاحب العظمة والجلال غير المتناهي، السبوح القدوس عن جميع النطائف والقبائح، أن يكون طرفا مباشرا في خطاب مخاطبة كل إنسان ليبين له ما يجب عليه فعله وتركه في أيام حياته، ويدخل معه في جدله وإشكالاته وجهالته وحماقاته. من هنا كانت الحاجة إلى واسطة بين الله وخلقه، إلى سفراء. هؤلاء السفراء فيهم جانب علوي يتلقون وحي الله وهداه، وفيهم جانب بشري يتعاملون مع البشر ويخاطبوهم ويخاطبونهم ويعلمونهم. لذلك الله عز وجل قال حتى لو بعثنا ملائكة بعثناهم بشر، لازم يكون الرسول بشر، لازم يكون الواسطة بشر حتى يمكنه أن يعلم الناس وأن يهدي الناس. من هنا كانت الحاجة إلى واسطة بين الله وبين خلقه، واسطة له صورة الإنسان وصفاته ليتعامل بها مع الناس، وله عقل منزه عن الخطأ، ونفس مقدسة عن الهوى، وسيرة ربانية عالية، ليكون أهلا لتلقي الوحي والهداية والمعرفة من الله، ويفتح أبوابها للبشر، وبذلك ينقذ الإنسان من التفريط وتعطيل العقل البشري عن معرفة الله، ومن الإفراط في تشبيهه بخلقه، ويهديه إلى الدين القيم والصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتضل بكم عن سبيله. هذا الدليل الثاني. خلاصة الدليل الثالث أيضا مسألة حالات الانفعال البشري، حالات النرفزة عند الإنسان، الحالة الغضبية، الحالة الشهوانية. هذا الجهاز له حالات نشاز، إذا اندفع مع غضبه ما يمكن السيطرة عليه، لابد من السيطرة على غضبه وإلا انفلت. الحالة حالة شهوته، شهوة حكم، شهوة مال، شهوة ظلم، شهوة نساء، شهوة أي شهوات، أيضا ينفلت. هذا الكائن مع الخطرين، خطر الغضب والشهوة، يخرب الأرض. لابد من سيطرة على هاتين القوتين الخطيرتين. الإنسان له قدرات فكرية يستطيع أن يستكشف بها عددا من أسرار الطبيعة وقوانينها، ويستخدم بعض طاقاتها، وفيه أهواء نفسية وقوى شهوانية وغضبية توسعية خطيرة لا تقف عند حد، وهذه طبيعة ابن آدم. ابن آدم امتحنه الله بهذا. ابن آدم إذا استقام أرقى من الملائكة. إن رواية تقول أنه لما جاء جبرائيل وكوكب من الملائكة لمراسم دفن نبي الله آدم، وكملوا جابوا له حنوط وكافور وكاملا، وحتى جابوا أيضا المسحات يحفروا له لأنه رجع علم أولاده، وهبة الله لما كملوا المراسم قال نصلي عليه، قال تقدم يا سيد الملائكة. قال نحن منذ أن أمرنا الله بالسجود لآدم لا نتقدم على أبناء آدم. عظمة، ما نتقدم على، تقدم أنت، تقدم أنت يا ولي الله وصي نبي الله آدم، تقدم هو صلى وصلى وراه الملائكة. هذه العظمة يصل الإنسان. من ناحية إذا رأيته اندفع في غضبه، في ظلمه، في شهواته ولهوه، نعوذ بالله، يصير من أحط من البهائم، يصير كثير من البهائم أشرف منه. وفيه أهواء نفسية وقوى شهوانية وغضبية توسعية خطيرة لا تقف عند حد، طبيعة ابن آدم هذه. وعندنا حديث عن التكبر مثلا، مو تكبر حالة غضبية من مركب النقص. حديث يقول لولا ثلاث لم يطأطئ رأس ابن آدم شيء. لولا ثلاث أشياء كان ابن آدم متكبر أكثر مما ترون: الموت والمرض والفقر، وثلاثتهن فيه وإنه معهن لوثاء. ثلاثتهم ليطأطئ من رأسه، ليتواضع شوية، مع أنه يعرف أنه راح يموت. مع ذلك اليوم اللي يريد يموت فيه تراه ماشي ما شاء الله، كيف عنده طلعات متعات تكبرات. لولا ثلاث لم يطأطئ رأس ابن آدم شيء: الفقر والمرض والموت او بترتيب اخر، وثلاثتهن فيه وانه معهن لوثأ. لابد من سيطرة على هذه. ولهذا ارتبط صلاح الارض وفسادها بصلاح الانسان وفساده. والذي يضمن اصلاح موجود من هذا النوع الانسان في هذه العظمة، يمكن ان يكون ارقى من الملائكة، ويمكن ان يكون جبارا في الفرعون ونمرود والمفسدين والجبابرة ومحرفي الاديان بعد انبيائهم وحسب جهنم وائمة الضلال والجزارين، الذي يقتل مثل هذا الطاغية ليقتل وكأنه ما عمل شيء، يقتل يسفك دماء ويجري جداول من الدماء وكأنه ما عمل شيء. هذا الإنسان الذي فيه هذه الطاقات العظيمة للرقي، وفيه هذه المخاطر من قوى شهواته وغضبه، هذا لا يمكن تركه هكذا يفسد الأرض. لابد له من هداية إلهية. الهداية هي التي تحقق له الاعتدال الفكري، هداية لعقله، لفكره بالعقائد الصحيحة، الاعتدال الروحي بالأخلاق الفاضلة، الاعتدال العملي بالقوانين والشرع. لابد له من هداية. دليل الرابع على ضرورة الأنبياء صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم، وهو الدليل الأخير، الحياة الاجتماعية. وهذا يستدل به الفلاسفة عادة أن الإنسان مدني بالطبع، يعني ما يعيش مفرد، يعيش حياة جمعية اجتماعية. هذه الحياة الاجتماعية فيها ملابسات، فيها أخذ وعطاء، فيها مشاكل، فيها حقوق وواجبات، لابد لها من قوانين. هذه القوانين العقل البشري ما يدرك المصالح في أمد الحياة الدنيا في المستقبل وفي الآخرة، ما يدرك المصالح. لابد إذن أن يضع القوانين، الذي أنتج هذا الجهاز هو يضع القوانين. تتوقف الحياة، حياة الإنسان، على الحياة الاجتماعية بسبب احتياجاتها المختلفة. والحياة الاجتماعية فيها تعامل وتفاعل وتأثير وتأثر ينتج عنه حقوق عديدة للأفراد والمجتمع. لا بقاء للحياة الاجتماعية إلا بإحقاقها، ولا يمكن إحقاقها إلا بقوانين صحيحة معصومة من النقص والخطأ، معصوم واضعها ومنفذها عن التأثر بالمصالح الشخصية والانحراف عن الحق. وهذا لا يتحقق إلا في الشرائع الإلهية وفي الأنبياء الذين ينفذون الشرائع الإلهية. إذن نحن أمام أدلة واضحة على أن هذا الكائن المخلوق لا بد أن يكون بينه وبين ربه سفراء وسطاء، يشبهون الناس من ناحية ويمتازون عنهم من ناحية، يتلقون الهدى الإلهي ويبلغونه. وإلا فإن حياة الإنسان تكون في خطر في سلوكه الفردي وفي سلوكه الاجتماعي. ولذلك العقل دلنا على ضرورة الأنبياء، والشرع دلنا، أو خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا، وجاءنا بأدلة ومعجزات، وأخبرنا وصدقنا به، ونزل عليه القرآن فأخبرنا عن تاريخ الأنبياء والنبوات، وأخبرنا عن صدق خاتمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه خلاصة الأدلة. هناك موضوع آخر يأتي إن شاء الله، والآن أستمع إلى أسئلة الإخوة الأعزاء. البارحة أحد الإخوة أنا طلعت سألني سؤال عن الأنبياء، مناسب أن أجيب عليه. يقول أنه الذين عاشوا مع الأنبياء ليش انحرفوا؟ في الواقع الذي يعيش مباشرة مع الأنبياء أو الأوصياء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم في حالة خطر ربما يستهين بالمعصوم، يراه بشر مثله، وإذا كان عنده عمق عقلي حينئذ لا يرتقي. هذه من ناحية يعني حالة محنة. لذلك عندما نتمنى ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه نتمناه في خير وعافية، نطلب بتعجيل الفرج في خير وعافية. هذا من ناحية. الناحية الأخرى عوامل الانحراف عند الإنسان إذا هو نماها، ما نما عوامل العداء الهداية، يكون وجود النبي سببا للمزيد من إضلاله والعياذ بالله. وأنتم ترون أنه إبليس معايش كل الأنبياء. في أول ما ذهبنا إلى النجف أساتذتنا رضوان الله على الماضين منهم وحفظ الباقين من دروسهم العادية للطلبة يقولون له أنه أنت إذا هدفك العلم، بس العلم هذا موشي، إبليس من أعلم العلماء، العلم وحده ليس شيئا. إبليس يعرف الشرائع ومعايشها ويعرف الأحكام التي نزلت ويعرف تاريخ الأنبياء. إذن التقوى، فالسبب في هداية من اهتدى مع الأنبياء، هم أرادوا الهداية أو أرادوا الضلال اختاروا. ونعوذ بالله الإنسان إذا انحرف يمعن في الضلالة. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر الأمة، أخوف ما أخاف عليكم أئمة الضلال اللي ينحرفون بكم، اللي هم من حياتي يفكرون فقط بس بالملك وبملك هذه القبيلة وهذه القبيلة، تفكير الدنيا والقبلي إذا سيطر على أحد نعوذ بالله ينحرف، وحاضرين أن يقتلوا الأنبياء، وكم قتلوا من أنبياء الله صلوات الله عليه. يسأل الأخ: لم يذكر في القرآن بتصريح على نبوة أبينا آدم، ما هو الدليل على نبوته؟ وهل أنه كان رسولا بالإضافة إلى نبوته؟ نبوة أبينا آدم النبوة أنه ينبئ عن الله، يعني يكون على اطلاع. نبي الله آدم على طول مفتوح للخط، كان مفتوح للخط مع ربه أكثر من غيره من الأنبياء. كان إذا مرض يرسل ابنه يقول له شوف لي إذا رأيت أحد من الملائكة، الملائكة جبرائيل دائما يعلم الزراعة، يعلم إذا مرض يقول له شوف إذا أحد، اصعد الجبل يا بني، إذا رأيت أحدا من الملائكة فاستهده لي من ثمار الجنة. وحتى أنه رأيت رواية كل أنه كان أكو شجرة بالمكان الفلاني بالجنة آكل من ثمرها كثير، طيب خلي يجيب لي منها، فيأتون له منها ويشفيه الله عز وجل. نبي الله آدم على طول كانت بداية الحياة البشرية على الأرض، نزل معه جبرائيل وكان على طول متصل به جبرائيل. بل عندنا رواية أيضا أنه لما أهبط من الجنة هو وحواء، رواية تقول أنه هبط آدم على ربوة الصفا وأهبطت حواء على ربوة المروة، فكان واجتمع كان يبكيان على ذنبيهما على خطائهما، يعني الذنب هنا ليس بمعنى المعصية، المهم كان يبكيان. لما جاء الليل قال لها يا حواء ارجعي باتي في محلك وأنا أبات على ربوتي، لو كان الله راضيا عنا لأنزلنا معا، معناها محرمنا على بعضنا. هذا الفهم، هذا الرقي. إلى أن نزل جبرائيل وعلمه كيف يتوسل بمحمد وآل محمد. لما تاب آدم وتوسل إلى الله عز وجل، حينئذ الرواية تقول أن الله أمر جبرائيل: يا جبرائيل إني قد رحمت عبدي آدم، فخذ خيمة من خيم الجنة وانصبها واجمع بينه وبين أمتي حواء. على طول خط مفتوح لنبي الله آدم، وهذه نبوة. نبوة ماذا كانت؟ وأولاده هو الذي رباهم على النبوة. نعم قابيل خرج عن إطاعة أبيه، عن إطاعة ربه، وصار مع إبليس، وكان ينكر أن آدم جاء من الجنة وإلى آخره. نبي الله آدم طيلة حياته هو الملائكة تأتيه وتخبره عن الله وتوجهه بتوجيه الله عز وجل، مضافا إلى الأحاديث التي تنص على نبوة أبينا آدم عليه السلام. يسأل الأخ: لماذا أفرد العدل كأصل من أصول الدين؟ ألا يعتبر مشمولا تحت عنوان التوحيد؟ نعم، يمكن أن نقول أن أصول الدين بالأساس هي ثلاثة: أصول الدين التوحيد والنبوة والمعاد، العدل من توابع التوحيد، والإمامة من توابع النبوة. لكن لأن الناس ظلموا ونسبوا الظلم إلى الله عز وجل صار تركيز على العدل، فصار توحيد عدل، يعني فرع لكن كبير مقابل الأصل، مهم وفيه بحوث ومذاهب، فصار هذا القسم من التوحيد صار أصلا. كذلك الإمامة لكثرة الاختلاف فيها وإنكار بعض الناس للإمامة الربانية، الإمامة صارت أصلا. ولما النبوة أصل، الإمامة جزءها، هذا الأصل قسم قسمين: النبوة والإمامة. بنص القرآن: إن الله اصطفى آدم ونوحا، هذه نعم، هذه وغيرها من الآيات تدل هذا الاصطفاء للنبوة، اصطفاء يدل على النبوة. وهناك ظاهر آيات متعددة وصريح أحاديث على نبوة أبينا آدم على نبينا وآله وعليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.